بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب المظالم. المظالم جمع مظلمة بكسر اللام وفتحها، حكاه الجوهري وغيره مظلمة ومظلمة، والكسر أكثر، ولم يضبطها ابن سيدة في سائر تصرفها إلا بالكسر، إن هذا هو المعروف والمشهور. وفي القاموس: والمظلمة بكسر اللام وكثمامة، يعني الظلامة، ما يظلمه الرجل، فلم يذكر فيه غير الكسر. أي صاحب القاموس. ونقل أبو عبيد عن أبي بكر اللقطية: لا تقول العرب مظلمة بفتح اللام، إنما هي مظلمة بكسرها. إذن هذا هو الأشهر والأرجح، مظلمة. والمظلمة هي اسم لما أخذ بغير حق، هي اسم لما أخذ بغير حق. ما مناسبة كتاب المظالم؟ وفي هذا الكتاب يبين البخاري رحمه الله أحكام الظلم وأحكام الغصب أيضا، لأن الغصب هو نوع من أنواع الظلم، لأن المعاملات يكثر فيها الظلم ويكثر فيها الغصب، يكثر فيها التعدي، التجاوز على حقوق الآخرين، والتعدي على حقوق الآخرين هو في الحقيقة هو الظلم. ولذلك البخاري عقد هذا الكتاب ليبين أحكام الظلم وقباحة الظلم وتحريم الظلم وما يترتب عليه من أحكام وما جاء فيه من الوعيد أيضا في بعض الأحاديث إلى آخره. إذن هذه المناسبة، مناسبة الكتاب للكتب التي قبله والكتب التي بعده. ثم قال: باب في المظالم والغصب. هذا التبويب ليس له أصل في النسخ المعتمدة. كلمة باب، هل عندك في السلطانية؟ أنا لا أدري. هذا طابع الكتاب دار ابن كثير مصطفى ديب البغى هكذا ذكر، قال باب. هل قال في نسخة؟ أين هذه النسخة؟ ما أشار إليها، لا ابن حجر العسقلاني ولا القصفلاني. لا، أنا أسأل عن كلمة باب. باب في المظالم والغصب، ما في كلمة باب، إنما هي كتاب المظالم، ثم بعدها في المظالم والغصب، أو في وجه آخر، لكن لا يوجد كلمة باب. هل عثرتم على باب؟ ما في. هي عند القسطلاني هكذا. قال القسطلاني بين قوسين، المتن عنده بين قوسين طبعا، والشرح بعد ذلك بين قوسين: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المظالم، هذا البخاري. ثم شرح كلمة مظالم، وما قلته قبل قليل في شرح كلمة مظلمة ومنه من شرح القسطلاني. ثم قال بين قوسين: في المظالم والغصب. إذن لا توجد كلمة باب عند القسطلاني في المظالم والغصب. ثم شرح أيضا، ثم قال بعد ذلك: سقط حرف الجر لأبي ذر وابن عساكر، وهو كلمة في، يعني عند أبي ذر وعند ابن عساكر المظالم والغصب. قال: والمظالم بالرفع والغصب عطف عليه، يعني على هذا على تقدير أي حذف حرف الجر. وسقط لفظ كتاب لغير المستملي، إذن هي عند المستملي كتاب، وللنسف كتاب الغصب باب في المظالم فقط، وللنسف كتاب الغصب باب في المظالم. وهذا مخالف أيضا لصنيع مصطفى ديب البغى، لأن البغى ماذا قال؟ كتاب المظالم باب في المظالم والغصب، هذا ليس له أصل في النسخ التي ذكرها الشراح. والقصة الآن أكثر الناس عناية بهذا ويعتمد على نسخ خطية موثوقة، والله أعلم. على كل حال يعني هذه الطبعة فيها تصرفات ليست جيدة، كان ينبغي عليه أن يتقيد بالنسخ الموجودة التي اعتمد عليها الشراح الأئمة في هذا الباب. قال: وقول الله تعالى معطوف عليه، وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هذا كما قال المفسرون تسلية للمظلوم ووعيد للظالم، تسلية للمظلوم ووعيد للظالم. وقوله عز وجل تشخص فيه الأبصار، أي تبقى عيونهم في ذلك اليوم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجفان، يبقى البصر شاخصا والعياذ بالله ما يتحرك من هول ذلك اليوم. مهطعين مقنعي رؤوسهم، المهطع هو مديم النظر الذي يستمر ينظر ما ينقطع نظره، والمقنع رافع الرأس، يعني الرأس تصور هذا المنظر المهول، رأس الكافر وغير الكافر، إن الأهوال هذه على الجميع نسأل الله السلامة والعافية. الرأس يكون مرفوعا والبصر يكون شاخصا والنظر لا ينقطع، وهذا إنما يكون من شدة الهوى. مهطعين مقنعي رؤوسهم، قال البخاري رافعي، المقنع والمقمح واحد، وهو رفع الرأس، المقنع والمقمح واحد يعني في المعنى واحد، هو الذي يرفع رأسه. والمقمح هذه جاءت في سورة ياسين: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. والتصوير هنا في سورة ياسين أن الكافر في يديه الغل وقد جعل إلى عنقه، وطالما أن الغل في اليدين وقد جعل إلى الذقن فهذا يرفع الرأس نسأل الله العافية. وقال مجاهد مهطعين مديمي النظر، ويقال مسرعين على تفسير آخر لمهطعين، مسرعين أي إلى الداعي، لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم. قال القسطلاني رحمه الله: بل تثبت عيونهم شاخصة لا تطرف لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل لهم نسأل الله العافية. وافدتهم هواء يعني جوفاء لا عقول لهم، هذا تشبيه محض كما يقول القسطلاني، وإلا فإن الجوف ليس هواء، الجوف فيه ولكن من شدة الهلع والخوف يبقى القلب، يبقى الجوف كأن ليس فيه قلب. يعني تصور الإنسان بدون قلب كيف يكون وضعه بدون قلب، فهم من شدة الخوف والفزع والهول كأن أجوافهم ليس فيها قلوب نسأل الله السلامة والعافية. وهذا تصوير عجيب في كتاب الله عز وجل لحال الآدم يوم القيامة، ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فكما قال الله عز وجل، وأما باطنا فإن قلبه كأنه هواء من شدة الخوف. وأفئدتهم هواء قال يعني الجوفاء لا عقول لهم، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أي في الدنيا أقسمتم في الدنيا ما لكم من زوال، أي من فناء وموت وهلاك. والكافر يقول ذلك من غروره، لأن الكافر يصاب بالغرور والكبر التعالي عن ربه ويظن أنه خالد وأنه باقي. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي من عظمها. مكر الكفار من عظمه وشدته تكاد الجبال أن تزول منه، نسأل الله العافية. من مكرهم أنهم يخططون أحيانا لقتل النبي، لقتل أصحابه، للقضاء على الإسلام، للقضاء على القرآن، للقضاء على الدين، لمحو الإسلام من الأرض، للقضاء على هذه الأمة. هذا مكر وتخطيط تكاد الجبال أن تزول منه، نسأل الله العافية. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. الوعد في نصر المؤمنين وفي الانتقام من أعدائهم، من أعداء المؤمنين. إن الله عزيز ذو انتقام، أي من أعدائه وأعداء أوليائه. فهذه الآيات ساقها البخاري رحمه الله ليبين قباحة الظلم ووعيد الظالم عند الله عز وجل، أن له وعيدا شديدا، وأن الله عز وجل لا يغفل عن الظالم وإنما يمهله ويمد له مدا سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان ظالما ومتعديا وباغيا ويرى أن الله عز وجل لا يعاقبه، لأن بعض الناس يتمادى إذا رأى من نفسه أنه ظلم مرة أو ظلم مرتين ثم لا تأتي العقوبة، يتمادى في ذلك ويتصور أن الله عز وجل أنه غافل عنه. لا، فالله عز وجل ليس عنه بغافل، ولكن يؤخره. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فالإنسان إذا كان ظالما وكان باغيا فليكف، لأن إمهال الله له سبحانه وتعالى ليس غفلة، ليس غفلة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا ما جاء في القرآن من بعض الآيات، من بعض الآيات في الظلم وفي الغصب وفي مآل الظالم وفي حال الظالم عند الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: باب قصاص المظالم. قصاص المظالم أي أخذ الحق ممن ظلم، أي هذا في الدنيا، أن هذا الظالم يقتص منه في الدنيا في أحكام الدنيا وكذلك في الآخرة. فإذا لم يقتص منه في الدنيا فإن القصاص يكون يوم القيامة، ولا شك أن قصاص يوم القيامة أشد وأنكى، لأن القصاص في الدنيا يكون إما في مال وإما في طرف وإما في شيء، بجلد أو بحد أو بسجن أو بمال أو بتعزير بعقوبة إلى آخره، بقتل مثلا إذا كان قد سفك دما حراما. لكن يوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، وهذا أشد، نسأل الله العافية. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا لقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة أنه قال حدثنا أبو المتوكل.
قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن رهويه الإمام الثقة الحافظ الفقيه قرين الإمام أحمد رحمه الله، توفي سنة 38 و200، وأخرج حديثه وأصحاب الكتب إلا ابن ماجه أنه قال أخبرنا معاذ بن هشام الدستوائي البصري سكن اليمن، قال في التقريب صدوق ربما وهم، وهو من الطبقة التاسعة، توفي سنة 200 وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف قال ابن معين صدوق ليس بحجة، يعني ليس بحجة كثوري وكشعبة وكحماد بن زيد إلى آخره، يعني هذا المقصود، قال له وثق يعني صدوق مقبول الرواية. قال في المقدمة لم يكثر له البخاري. قال حدثني أبي، أبوه هشام ابن سنبر الدستوائي أبو عبد الله ابن أبي عبد الله البصري، وهو ثقة ثبت مشهور من كبار المحدثين، وهو ممن سمي بأمير المؤمنين في الحديث، من كبار الطبقة السابعة، توفي سنة 54 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن قتادة، وهشام الدستوائي رحمه الله من أوثق الناس في قتادة، هم ثلاثة هشام وسعيد بن أبي عروبة وشعبة، هؤلاء الثلاثة هشام وسعيد وشعبة هؤلاء الثلاثة أوثق الناس في قتادة. عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري المفسر الثقة الحافظ، توفي سنة 18 وقيل سنة 17 و100، وهو رأس الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي المتوكل الناجي، أبو المتوكل الناجي مشهور بكنيته، اسمه علي بن داود ويقال علي بن دؤاد، مشهور بكنيته ووثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 200 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال في فتح الباري، قال ابن حجر في فتح الباري اسم أبي المتوكل علي بن دؤاد، قال دؤاد بضم الدال بعدها همزة، انتهى، بضم الدال بعدها همزة، يعني علي بن الحافظ هنا لم يذكر إلا هذا الوجه، لم يذكر إلا دؤاد، يعني داود ما ذكره، وهذا غريب كما سيأتي. يقول اسم أبي المتوكل علي بن دؤاد بضم الدال بعد همزة، انتهى. قلت قد قال الحافظ نفسه في تهذيب التهذيب وفي التقريب أيضا، قال علي بن داود ويقال دؤاد، ويقال دؤاد، ومثله في الكاشف، حتى في الكاشف هكذا قال الذهبي، علي بن داود ويقال دؤاد، ومثله في تهذيب الكمال، وهو الأصل، حتى المزي في تهذيب الكمال هكذا قال، علي بن داود ويقال دؤاد. طيب الحافظ لما في فتح الباري ماذا قال؟ دؤاد فقط، هذا غريب، لأنه في كتب التراجم ومنها كتابان للحافظ قدم داود على دؤاد، بل صدرت بصيغة تمريض. أما في سير أعلام النبلاء فوقع تصحيف عجيب في المجلد الخامس صفحة الثامنة، هكذا جاء في سير أعلام النبلاء في طبعة الرسالة، أبو المتوكل الناجي البصري محدث إمام اسمه علي بن داود، وقيل إن داود حدث عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس إلى آخره. رأيت من التصحيف العجيب هكذا، إذن هذا غلط واضح، أين التحقيق؟ قالوا حققه فلان، أين التحقيق؟ سبحان الله، يعني لو رجع إلى تهذيب الكمال لعلم معنى هذه العبارة لصوبها، ما صوابها؟ صوابها هكذا: اسمه علي بن داود وقيل ابن دؤاد. ثم نقطة: حدث عن عائشة وإلى آخره. هكذا الصواب. ولو رجع إلى تهذيب الكمال، لو رجع إلى تهذيب التهذيب، لو رجع إلى تقريب التهذيب، إلى الكاشف، هكذا العبارة كلها هكذا، وهي عبارة المزي في العصر. لكن هنا ماذا قال؟ اسمه علي بن داود وقيل، وما شاء الله واضع نقطتين، وقيل إن داود حدث عن عائشة. يعني هذا الذي حق، الذي أثبت هذا الكلام وأثبت هذه الصيغة، أين نظره؟ أين قلبه؟ أين فهمه؟ ما علاقة داود وهو والد أبي المتوكل بالترجمة؟ هل الترجمة للابن أم للأب؟ يقول هو اسمه علي بن داود، ثم ماذا يقول بعد ذلك؟ قيل إن داود حدث عن عائشة. إحنا من في داود؟ سبحان الله العظيم، شيء عجيب. مع الأسف الشديد هذا وقع عربا، فكيف في باقي المواضع التي ما ينتبه لها ولا تحقق؟ والله المستعان. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا خلص المؤمنون من النار، أي بمجاوزة الصراط، نسأل الله أن يثبتنا، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. هذه القنطرة بعد الصراط، فإما أن تكون هذه القنطرة طرفا من الصراط، أو أن تكون بين الصراط وبين الجنة، فيتقاصون، هناك يقع القصاص الأخير، لأنه لا يدخل الجنة إلا طيب، فتبقى مظالم، تبقى حقوق بين المؤمنين حتى إلى هذا الموضع قبل دخول باب الجنة، فيقفون هناك فيها على هذه القنطرة بين الجنة والنار، فيتقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، أن يقع القصاص، من كان له حق أخذه من أخيه، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، حكم عدل، من كان له حق يأخذه، إذا لم يأخذه في الدنيا أخذه في الآخرة، إن كان هذا الحق على كافر أخذ من حسناته، إن كان هذا الحق على كافر أخذ من سيئاته وألقيت على هذا الكافر، لأن الكافر ليس له حسنات، إذا كان هذا الحق على مؤمن أخذ من حسناته، نسأل الله العافية. ولا يضيع هذا الحق ولا تذهب هذه المظلمة حتى إذا لم يبقى إلا شيء يسير على دخول الجنة، حتى لو كانت هناك مظالم وحقوق، قف، لابد من القصاص. إذن سبحان الله، هذا الذي يظلم ويأخذ مال هذا ويضرب هذا ويشتم هذا ويقذف هذا ويقتل، أين يذهب؟ حتى ولو كان مؤمنا لا بد من القصاص، إذا لم يكن ذلك في الدنيا فإنه سوف يكون حتما في الآخرة، بل إنه لا يدخل الجنة إلا إذا تم هذا القصاص بعد مجاوزة الصراط وقبل دخول الجنة، قصاص. إذن هذا يدلك على ماذا؟ على عظم الحقوق وعلى عظم المظالم عند الله سبحانه وتعالى، أنها لا تذهب وأنها تبقى وتحفظ وأنه يقتص من أهلها، نسأل الله العافية. يقول: حتى إذا نقوا وفذبوا، أي من المظالم، أذن لهم بدخول الجنة. الله أكبر. فإذا أذن لهم بدخول الجنة، كل واحد منهم يعرف منزله، بل هو يعرفه أكثر مما يعرف منزله في الدنيا، قال بعض العلماء: لأنه كان يعرض عليه هذا المنزل غدوا وعشيا في قبره، فهو يعرفه. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. يعني لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى ملك من الملائكة يقول له: يا فلان هذا منزلك، يا فلان هذا منزلك، لا، كل إنسان يذهب إلى منزله يعرفه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقال يونس ابن محمد، يونس بن محمد هو البغدادي المؤدب، قال في التقريب ثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 800، وحديثه في الكتب الستة أنه قال حدثنا شيبان. شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي البصري نزيل الكوفة، قال في التقريب ثقة صاحب كتاب من الطبقة السابعة، توفي سنة 64، وحديثه الكتب الستة أيضا. قال في الكاشف حجة عن قتادة، قال حدثنا أبو المتوكل. البخاري ساق هذا السند ليبين أن قتادة لم يدلس، لأن قتادة كان مشهورا بالتدليس، أنه ما دلس هذا الحديث وإنما سمعه من أبي المتوكل، لأن هنا في رواية هشام الدستوائي عن حدثنا أبي عن قتادة عن أبي المتوكل، فالبخاري ساق هنا من طريق أخرى ليبين تصريح سماع قتادة من أبي المتوكل. طيب لو ساقه من طريق شعبة هل يحتاج إلى هذا؟ ما يحتاج، لأن شعبة لا يروي عن المدلسين إلا ما سمعوه. نعم والله هذا صنيع البخاري أمامك، لا يقبل، لأن هذه خاصية كانت لشعبة، خاصية لشعبة، لأن شعبة كان إذا جلس في مجالس المحدثين المدلسين فإن صرحوا بالسماع أخذ وحفظ، هكذا كان يقول عن نفسه، يقول كنت أجلس لقتادة فإذا قال سمعت وحدثنا وأخبرنا أسمع، يعني يحفظ، يقول فإذا قال عن أضع أصبعي في أذني، يعني ما أسمع حتى ما يعلق هذا الحديث في ذهني، فهذه خاصية لشعبة ذكروا عن شعبة. أما غير شعبة ممكن أن يقع تدليس، ولكن هذا لا يكون، يعني هذا نادر ممكن، ولكن البخاري لشدة احترازه ولا سيما مثل هذا الكتاب الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله فإنه يأتي مثل هذا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني أنه قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة البصري المتوفى سنة 23 وثقة ثبت، أنه قال: حدثنا همام هو بن يحيى العوذي البصري، وهو ثقة كما قال الإمام أحمد ثبت في كل المشايخ، توفي سنة 63، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: أخبرنا قتادة هو بن دعامة السدوسي عن صفوان ابن محرز المازني، وهو ثقة عابد من الطبقة الرابعة، توفي سنة 74، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، أي أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال في الكاشف: ثقة بكاء خاشع واعظ، أنه قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل لم يعرف اسمه فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في النجوى يسأل ابن عمر عن حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في النجوى، أي النجوى بين الله عز وجل وبين عبده، أي في النجوى، والمراد بالنجوى هنا الحديث الذي يكون سرا، النجوى الحديث الذي يكون سرا، وهذا يكون بين العبد وبين الرب، يكون بين الرب سبحانه وتعالى وبين العبد يوم القيامة. فساق له الحديث، وسوف نقف معه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.